أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية ترتبط ببحث فلسفي عقائدي، وهو مسألة القضاء والقدر ومسألة البداء. هناك سؤال يطرح نفسه: هل أن المستقبل مستقبل الإنسان مخطط جاهز قبل وجود الإنسان، أم أن المستقبل بإرادة الإنسان واختيار الإنسان؟ هل أن مستقبلي بأن أكون طبيبا أو مدرسا؟ هل أن مستقبلي خطط لي قبل أن آتي فلا دخل لإرادتي ولا لاختياري، لأنه خطط لي قبل وجودي أن أكون طبيبا فسوف أصبح طبيبا شئت أم أبيت، فلا مجال لإرادتي ولا لاختياري؟ أم أن مستقبلي أنا الذي أصنعه وأنا الذي أرسمه وأنا الذي أكتبه؟ إذا كان مستقبلنا قد خطط لنا قبل وجودنا، إذا كان الله قد رسم لنا مستقبلنا قبل أن يخلقنا، فإذا لا معنى لإرادتنا. إذا الإنسان يصاب باليأس ويصاب بالإحباط. لماذا؟ لأن الله إذا أراد أن أكون طبيبا فسوف أصبح طبيبا، ذاكرت أم لم أذاكر، واجتهدت أم لم أجتهد. وإذا لم يرد الله أن أكون طبيبا فلا فائدة في أن أتعب نفسي في المذاكرة والاستعداد، لأن الله ما خطط لي أن أكون طبيبا. فالإنسان سوف يصاب باليأس والإحباط لأن مستقبله مخطط جاهز هو يسير عليه بلا أي تدخل. وهذا يتنافى مع الوجدان الذي يشهد بأن للإنسان إرادة وللإنسان اختيار وعزيمة. وإذا كان الأمر بيدي أنا الذي أصنع مستقبلي وأنا الذي أصنع مصيري وأنا الذي أرسم حياتي، إذن فأين قضاء الله؟ وأين قدره وأين إرادته؟ إذا كانت الأمور تخضع لإرادتي أنا، هذا سؤال شائك. ومن أكثر البحوث عقدة بحث القضاء والقدر، ولو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا القرآن على ثلاثة أصناف: صنف من الآيات يربط الأمور بالله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مخطط مدروس راح خلاص. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مخطط جاهز. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، مخططة عندنا، خريطة عندنا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن هذا الصنف يقول بأن الأمور بيد الله. الصنف الآخر يربط الأمور بإرادة الإنسان: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هم الذين صنعوا ذلك. إذن أين المخطط الجاهز إذا كان التغيير بيدنا؟ وهناك صنف ثالث يقول هناك مخطط، لكن هذا المخطط قابل لأن يتغير وقابل لأن يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن الآيات متعارضة، فما هو الحل؟ هل أن مستقبلي بيدي أو أنه مخطط جاهز أسير عليه؟ حتى نجيب عن هذا السؤال العويص نطرح عدة أسئلة: هل القضاء حتمي؟ ومتى يكون القضاء حتميا وغير حتمي؟ وهل أن إرادة الإنسان دخيلة في القضاء؟ وهل أن العوامل الأخرى دخيلة في القضاء؟ كل سؤال نجاوب عنه. السؤال الأول: هل القضاء حتمي؟ الجواب: القضاء قسمان، حتمي وغير حتمي، لأن الموجود قسمان: موجود مجرد، موجود مادي. الموجود المجرد كالملائكة، الموجود المجرد لا تتدخل فيه الأسباب الطبيعية أصلا، الموجود المجرد يرتبط مباشرة بإرادة الله عز وجل من دون تدخل للأسباب الطبيعية. ولذلك الموجود المجرد كالملائكة القضاء فيهم حتمي، لأن الأسباب الطبيعية لا تتدخل فيهم، لا يعصون الله ما أمرهم حتمي ويفعلون ما يؤمرون. الموجودات المادية أو المرتبطة بالمادة مثل الإنسان، موجود مرتبط بالمادة، القضاء فيها قد يكون حتميا قد يكون غير حتمي. ليش؟ لأن المادة محفوفة بعوامل متصارعة. كيف محفوفة بعوامل متصارعة؟ أضرب لك مثال: البذرة حينما نلقيها في التربة، هذه البذرة لها عاملان متصارعان، عامل ينميها وعامل يقتلها. إذا كانت في تربة سليمة وسماد سليم وسقي سليم وبيئة سليمة نمت وأصبحت شجرة مثمرة، هذا عامل ينمي البذرة، وهناك عامل يقتل البذرة: السموم، الآفات الزراعية، البيئة الملوثة. إذن العوامل متصارعة، كل عامل يريد أن يحقق أثره. المادة وهي البذرة محفوفة بعوامل متصارعة، لذلك القضاء، التفت إلي، القضاء غير حتمي. ليش؟ لأن هناك عوامل طبيعية متصارعة، فإذا طغى بعض العوامل أثر وتراجع العامل الآخر. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان مادة، جسم يخرج أيام الشتاء القارص من دون احتماء فيتعرض للبرد الشديد فيصاب بالإنفلونزا، هذا عامل، تعرضه للبرد الشديد عامل للمرض. وإذا شرب الدواء المفيد عاد إلى صحته، هذا عامل آخر للشفاء. العوامل متصارعة على الإنسان، فقد يطغى بعضها على البعض الآخر. القضاء في المجردات حتمي دائما، والقضاء في الماديات قد يكون حتميا وقد يكون غير حتمي، لأن المادة محفوفة بالعوامل المتصارعة. هذا السؤال الأول والجواب عنه. السؤال الثاني: متى يكون القضاء حتميا ومتى يكون القضاء غير حتمي في عالم المادة؟ الجواب: كل قضاء تم شرطه صار حتمي، وكل قضاء لم يتم شرطه فهو غير حتمي. أضرب لك مثال، التفت لهذا المثال إلى الأخير، المطلب يرتبط بهذا المثال. ولد إنسان خرج من بطن أمه وهو يملك جسما صلبا، وبعض الأطفال يطلع عدل وزنه 4 كيلو، جسمه سليم صحيح، جسم عدل، يولد وهو يمتلك جسما صلبا، صلابة الجسم عامل يضمن البقاء 100 سنة، عامل يضمن البقاء 100 سنة. هذا العامل قضاء، نوع من القضاء، يقال هذا الإنسان يبقى 100 سنة لأنه يمتلك جسما يهيئه للبقاء 100 سنة، لكن بشرط أن يعيش في بيئة سليمة، فهذا قضاء ولكن له شرط. عندنا قضاء آخر، هذا الإنسان إذا أصابه حادث سيارة مهلك سوف يموت وعمره 50 سنة، رايح ينقص 50، هذا قضاء آخر. قضاء الآخر يقول هذا يموت وعمره 50 سنة إذا أصابه الحادث المهلك. إذن عندنا قضاءان والإنسان محفوف بهذين القضاءين، عندنا عاملان، كل عامل شكل قضاء، عامل صلابة الجسم شكل قضاء، يبقى هذا الإنسان 100 سنة، عامل حادث سيارة شكل قضاء آخر وهو أن هذا الإنسان عمره 50 سنة. كل قضاء منهما له شرط، فإذا تحقق شرط أحدهما صار هو القضاء الحتمي وانتفى الآخر. هذا إلى أن وصل 50 سنة، أصيب بالحادث المتلف، فالقضاء الثاني تحقق شرطه فصار قضاء حتميا، والقضاء الأول لم يتحقق شرطه فصار قضاء غير حتمي. إذن الإنسان محفوف بعوامل، يعني محفوف بقضاءات، كل عامل يشكل قضاء، وكل عامل من هذه العوامل إذا تحقق شرطه صار حتميا والعامل الآخر صير غير حتمي. هذا معنى القضاء، حتمي وغير حتمي، وهذا هو المعيار في سيرورة القضاء، حتميا وغير حتمي. السؤال الثالث، هل لإرادة الإنسان دخل في القضاء؟ يعني أنا أقدر أغير القضاء، أنا الإنسان أقدر أغير القضاء، الله قضى بقضاء أنا أقدر أغيره لو لا؟ نعم، إرادة الإنسان قد تغير القضاء فتجعله حتميا وتبقي القضاء الآخر غير حتمي. كيف؟ نرجع إلى المثال، هذا الإنسان ولد ومعه صلابة الجسم، صلابة الجسم قضاء يقتضي أن يعيش 100 سنة، هناك قضاء آخر، هذا الإنسان إذا شرب المخدرات باختياره وإرادته سوف يكون عمره 30 سنة، 70 سنة تروح في المخدر، إذن هناك قضاءان، قضاء يبقى 100 سنة لصلابة جسمه، قضاء يموت وعمره 30 سنة إذا شرب المخدر، قول بإرادته واختياره. فإذا هذا الشقي اختار شرب المخدر فهو بإرادته غير القضاء وجعل قضاء 30 سنة حتمي بإرادته، وجعل قضاء 100 سنة غير حتمي. الإرادة تدخلت في القضاء، غيرت القضاء. هنا عندنا حديثان، أحدهما عن النبي محمد سؤال في أصول الكافي، هل نحن في أمر، واحد يسأل النبي هل نحن في أمر فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ خلى إيده على الوتر الحساس. أمر فرغ منه يعني قضاء جاهز، مستأنف يعني قضاء بيدنا مو جاهز. هل نحن في أمر فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ فأجاب: نحن في أمر فرغ منه وفي أمر مستأنف. يعني شلون؟ يعني أكو قضاء، قولوا ياي، حتمي، هذا فرغ منه، وأكو قضاء منوط بإرادتنا إحنا نقدر نغيره فهو قضاء مستأنف. يعني الآن مثلا النطفة، نطفة الرجل التصقت بجدار رحم المرأة، إذا التصقت النطفة بجدار الرحم تلقحت البويضة، إذا تلقحت البويضة تكونت خميرة الإنسان، إذا تكونت خميرة الإنسان صفات الوراثية كلها كامنة في هذه الخميرة، هذا قضاء. قلوا ياي، حتمي، بعد يقدر الإنسان يغيره. ليس لولادته، مو مختار في ولادته، هو جاء من هذه النطفة، ولكن ولد صلبا يعيش 100 سنة هو بإرادته واختياره غير القضاء، خلى القضاء الحتمي أن يعيش 30 سنة لأنه شرب المخدر. حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام، الإمام علي كان واقف تحت جدار، وهذا الجدار آئل للسقوط يعني قريب يسقط. قال: أبا الحسن، ترى الجدار بطيح. إمام علي سريعا انتقل إلى المكان الثاني، قال: ها يا أبا الحسن، أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره. شنو معنى الكلام؟ يعني القضاء قسمان، أنا بإرادتي خليت أحد القضاءين غير حتمي، كان هناك قضاء يموت تحت الجدار، هذا قضاء، لكن هذا كان قضاء مشروط، لو بقي بإرادته واختياره تحت الجدار لمات بسقوط الجدار عليه. أنا بإرادتي غيرت ذلك القضاء إلى قضاء آخر. إرادة الإنسان دخيلة في تغيير القضاء وفي صنع القضاء. إذن إرادة الإنسان، اختيار الإنسان هو الذي يصنع المستقبل، مستقبلي بإرادتي، حياتي بإرادتي. الإنسان يمكن أن يصنع المعجزات إذا ملك الإرادة، الإنسان يمكن أن يكون قائدا من قادة التاريخ إذا ملك الإرادة وملك التصميم. لذلك نرجع للآيات القرآنية، آيات تقول كل ما يحصل فهو معلوم لله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كل شيء مسجل معلوم. زين، وآيات تقول لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نجمع ما بينهم؟ الجمع صار واضح، ما علم به الله ورسمه وسجله قبل خلق الإنسان، الحوادث مشروطة بإرادة الإنسان، باختيار الإنسان. كيف يعني؟ الله علم بي قبل خلقي، علم أنني أصير طبيبا، لكن علم أنني أصير طبيبا وخلاص فقط؟ لو علم أنني أصير طبيبا فقط لصرت طبيبا رغم أنفي ورغم إرادتي واختياري. لا، علم الله، كفت لها النقطة هذه كلها بين قوسين، علم الله أنني أصير طبيبا عن إرادتي واختياري. ما علم أنني أصير طبيبا وسكتنا، علم الله أنني أصير طبيبا عن قيد، معلوم الله مقيد بقيد. ما علمه الله أنني أصير طبيبا باختياري وإرادتي، فما علم به مقيد بإرادتي، ولذلك علمه لا يتخلف عن الواقع، لو تخلف علمه عن الواقع لكان جهلا، وهو منزه عن الجهل، علمه لا يتخلف عن الواقع. فما علم به أنني أصير طبيبا عن إرادتي واختياري، إذن الذي يتحقق في الخارج هو أنني أصير طبيبا قول عن إرادتي واختياري. الإرادة دخيلة، فكيف يصح للإنسان أن يقول وإيش أسوي بعد؟ إذا شفتني متخلف هذا الله اللي قضى علي بعد، إذا شفتني جاهل هذا الله قدر علي بعد، إيش أسوي؟ هذه كتبة الله. لا، قضى الله قضاء ولكن إرادتك دخيلة في تغيير القضاء. إذن لا تقل إذا قضى الله علي أن أصير دكتورا فسوف أصير، وإذا قضى الله علي أن أصير عاملا عاديا سوف أصير. لا، قل قضى الله قضاءات مختلفة وجعل إرادتي دخيلة في تغيير بعضها إلى بعض آخر، إذن فإرادتي تصنع مستقبلي وتصنع مصيري وتصنع حياتي، إرادتي. سؤال الرابع، وهل للعوامل الأخرى دخل في القضاء؟ نعم، هنا فرق بين الاتجاه المادي والاتجاه الديني. الاتجاه المادي يقول العوامل والأسباب هي الأسباب الطبيعية والاختيارية، يعني مثل ما التفاحة نرميها في الفوق وتسقط لعامل طبيعي وهو الجاذبية، الإنسان هم يذهب إلى المأتم لعامل طبيعي وهو إرادته، فالأسباب إما طبيعية أو إرادية. الاتجاه الديني يقول لا، الأسباب التي تغير القضاء ليست خاصة بالأسباب الطبيعية والإرادية، هناك أسباب غيبية تغير القضاء أيضا، وهذا اللي احنا نسميه البداء عند الشيعة الإمامية. الأسباب التي تتدخل في تغيير القضاء لا تنحصر في الأسباب الطبيعية، والله هذا قدر إلى 100 سنة صاب حادث مات صار عمره 50 سنة، هنا تغير القضاء بسبب طبيعي. هذا إنسان قدر ل 100 سنة شرب المخدرات بإرادته صار عمره 30 سنة، هذا هنا تغير القضاء بسبب إرادي واختياري. أكو بعد سبب آخر قد يتغير به القضاء، أسباب غيبية قد تكون دخيلة في تغيير القضاء، ما هي؟ الدعاء. وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء يغير القضاء. ورد في الحديث إن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. أجل كيف نقول نسألكم الدعاء ده ما يتغير شيء؟ أجل حقه إحنا نقول اللهم اجعلني سعيدا، اللهم اجعلني سليما، ده ما يتغير شيء. الدعاء يرد القضاء، يغير. مثل الإرادة تماما. بعد التوكل على الله، شد الإنسان يصير عنده توكل. كثير من الناس ما عنده توكل أبدا. أنا إذا ما أذاكر مذاكرة جيدة ما أنجح، وإذا أذاكر مذاكرة جيدة أنجح. لا مشتبه، قل وإذا أذاكر مذاكرة جيدة معتمدا على الله أنجح. التوكل دخيل. انت هي السبب الطبيعي، لكن أكو سبب غيبي يتدخل في القضاء. والله انت ذاكرت مذاكرة جيدة وجيت في الامتحان صابك وجع راس ما قدرت تجاوب، صابك نعاس، صابتك حالة نفسية، يعني شلون؟ وين المذاكرة الجيدة؟ عجل، لابد أن تضع عاملا غيبيا وراء العوامل الطبيعية يتدخل في تغيير القضاء وصنع القضاء، كالتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورد عن النبي محمد من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطى الشكر أعطي زيادة، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية. لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أكو آية إذا تتأمل فيها تستغرب من مضمونها، آية تتعلق بالقتال بالجهاد. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شنو معناها؟ التقت الفئتان، فئة قليلة مستضعفة وفئة تملك طائرات وتملك صواريخ وتملك، فئتان تقابلتا في الميدان. الفئة الصغيرة المستضعفة ما اعتمدت على العامل المادي فقط، اعتمدت على العامل غيبي، ألا وهو عامل التوكل على الله. نتيجة اعتمادها على العامل الغيبي ماذا حصل؟ صور الله، هذا عامل نفسي يتدخل أثناء المعركة، الله يصور هذا الجيش المسلح بالطائرات والدبابات، يصوره في أعين الفئة الصغيرة، يصور جيش ضعيف حتى يقوى على القتال، حتى تبقى عندهم عزيمة القتال. الله يصور لهم العدو ضعيفا مع أنه قوي. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وأمامهم أولئك دولاك هم يصورهم باللا مبالاة، يقولوا ما نحتاج نتعب نفسنا، دول غير خمسة أنفار. ويقللكم في أعينهم حتى لا يهتموا بالقتال، حتى لا يشجعوا على القتال، لأنكم يرونكم جماعة مختطفة صغيرة. نتيجة العامل النفسي تنتصرون عليهم، أنتم ترونهم ضعفاء فتتحمسون لقتالهم، وهم يرونكم فئة لا تستحق القتال فلا يتحمسون لقتالكم. هذا العامل النفسي يطرحه الله أثناء القتال نتيجة التوكل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الصدقة تغير القضاء. ورد في الحديث إن من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال. هذا واحد أجل 100 سنة لكن مات عمره 30 سنة لأنه يشرب مخدر، لأنه أصيب بمرض الإيدز نتيجة بعض الذنوب، لأنه إن من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، وإن من يعيش بالإحسان يعني بالصدقة أكثر ممن يعيش بالأعمار. هذا جسم نحيف نحيل، ما عنده قابلية يبقى أكثر من 40 سنة لكن يعيش 60 سنة بالصدقة بالإحسان. إذن البداء الذي تعتقد به الإمامية أن القضاء نوعان، حتمي وغير حتمي، وأن القضاء الحتمي تتدخل فيه إرادة الإنسان، وتتدخل فيه أيضا العوامل الغيبية، وهذا هو معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كان القضاء أن يعيش 100 سنة لأن جسم صلب، هذا القضاء محى، يمحو الله محى القضاء، صار القضاء أن يعيش 30 سنة لأنه شرب المخدر، هذا اللي ثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن وصلنا إلى النتيجة أن إرادة الإنسان دخيلة في صنع الحياة، في صنع المستقبل، في صنع المعجزات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أتحدث الآن عن سنة التغيير. صلوا على محمد وآل محمد. في محاور 3 مختصرة لا تخاف. المحور الأول في سنن التاريخ. ما معنى سنن التاريخ؟ التاريخ يخضع لعوامل وسنن، كما أن الطبيعة تخضع لقوانين، التاريخ أيضا يخضع لعوامل وسنن. سنن التاريخ هي التي قال عنها القرآن الكريم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. اقرأوا تجارب الآخرين، استفيدوا من السنن التي تحكمت في تاريخهم. من هذه السنن قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من هذه السنن قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ومن السنن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. السنن يعني العوامل التي تتحكم في مسيرة تاريخ الإنسان لها 3 صفات. صفة الاضطراد. شنو معنى الاضطراد؟ يعني هذه السنن تتكرر من تاريخ إلى تاريخ آخر، من مجتمع إلى مجتمع آخر، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. أضرب لك مثال حيوي يقعدك شوية. الآية القرآنية ماذا تقول؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ شلب بالكم الجنة رخيصة تدفع 10 ريال وتدخل الجنة؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم؟ ما هو مثلهم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ شنو مثلهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعض المجتمعات تمر بظروف قاسية، تمر بانهيار اقتصادي أو تمر بانهيار أمني، تتعرض إلى حرب أو تمر بظروف احتلال. هذه المجتمعات إذا مرت بظروف قاسية قد يصيب المجتمع الشؤم، التشاؤم، الإحباط. يقول متى يتغير الأوضاع؟ متى الله يفرج عنا الأوضاع؟ قد يصيبهم اليأس. ولكن الآية تقول هذه الظروف القاسية امتحان عسير يتميز فيه الإنسان الصامد من الإنسان الهزيل. الإنسان الاجتماعي المؤمن الذي لا يترك مجتمعه، يبقى في مجتمعه في الظروف القاسية ويبذل طاقاته وقدراته وما عنده في سبيل خدمة مجتمعه، والإنسان الانهزامي الذي يفر من مجتمعه إذا تعرض مجتمعه إلى ظروف قاسية. يتبين الإنسان الصامد من غيره، والإنسان الاجتماعي من الإنسان الانهزامي. هذه الظروف القاسية لا بد منها، ونتيجتها الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ ونحن نخاطب إخواننا المؤمنين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق، نقول عليكم بتحمل الظروف القاسية فإن النصر آتيكم إن شاء الله. هذه الصفة الأولى، صفة الاضطراد. الصفة الثانية صفة الربانية. السنن التاريخية ربانية، يعني تخضع لحكمة الله وتدبيره. شوف حتى ظاهرة المطر، ظاهرة المطر ظاهرة طبيعية، الشمس تشرق على البحر، تبخر ماء البحر، يصعد إلى الفضاء، صير كتل غازية، يخضع لأجواء معينة، ترجع هذه الكتل الغازية تتحول مادة سائلة. صحيح ظاهرة المطر ترجع إلى أسباب طبيعية، لكن هذه المسيرة الطبيعية كلها مظهر لحكمة الله وحسن تدبيره. كذلك سنن التاريخ لا تنفصل عن حكمة الله وحسن تدبيره. لذلك قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، وأمرنا فيها قراءتين مثل الآية اللي قرأناها البارحة، فيها قراءتان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قراءة ولم يقتروا قراءة أخرى، هذه فيها قراءتان. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني أمرناهم بالصالحات فخالفونا، قراءة أخرى أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء، خمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه سنة تاريخية خاضعة لحكمة الله وحسن تدبيره. الصفة الثالثة من سنن التاريخ أن سنن التاريخ لا تنفصل عن إرادة الإنسان. يعني الإنسان مو مجبور، سنن التاريخ لا تجبر الإنسان، تبقى إرادة الإنسان دخيلة في الاستفادة من سنن التاريخ وفي استثمار سنن التاريخ. شلون؟ الظواهر يا إخوان، الظواهر قسمان: ظواهر سببية، ظواهر غائية. الظواهر السببية هي الظواهر التي ترجع إلى سبب بدون غاية، مثلا الغليان، غليان الماء ظاهرة سببية لها سبب وهو أن تصل درجة حرارة الماء 100، هذه يسموها ظاهرة سببية، بس ما إليها هدف، ماكو هدف من وراء غليان الماء. بينما دراسة الإنسان، ليش الإنسان يدرس في الجامعة؟ دراسة الإنسان ظاهرة غائية، يعني لها هدف ولها غاية، فتختلف عن الظاهرة السببية. سنن التاريخ دائما من قسم الثاني، من الظواهر الغائية. سنن التاريخ هي حركات لها غايات، لأنها تقيم التاريخ وتغير التاريخ، فهي حركات غائية ذات هدف وغاية. وبما أن الغاية يصنعها الإنسان، من الذي يصنع الغاية؟ الإنسان هو اللي يحقق، هو اللي يخطط، هو اللي يصنع الغاية. بما أن الغاية يصنعها الإنسان، إذن سنن التاريخ منوطة بإرادة الإنسان، لأن من سنن التاريخ قضايا غائية، وهذه الغايات يحققها الإنسان ويخطط لها الإنسان، فسنن التاريخ لا تنفصل عن إرادة الإنسان. فلذلك قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة التغيير هذه أوضح سنن التاريخ. نجي الآن إلى المحور الثاني. التغير يا إخوان قسمان: تغير فعلي وتغير انفعالي. التغير الانفعالي: المجتمعات المتخلفة التي لا تمتلك تخطيط ولا رؤية للمستقبل ولا وعيا سياسيا ولا اجتماعيا، هذه المجتمعات تتغير بالمجتمعات الأخرى. مع الأسف بعض مجتمعاتنا تتلقى ثقافتها من الخارج، تتلقى مفاهيمها من الخارج، تتلقى حتى قصة الشعر من الخارج، لبس البنطلون من الخارج، الأزياء من الخارج. مجتمع مستورد لثقافته، لمفاهيمه، لعاداته، لتقاليده، هذا المجتمع يتغير لكن تغيرا انفعاليا، هذا مجتمع غير رشيد. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يمتلك تخطيط للمستقبل، يدرس المستقبل، يستشرف المستقبل، يمتلك رؤية حضارية، يمتلك رؤية مستقبلية. المجتمع الذي يمتلك رؤية وتخطيطا ورجالا يخططون ويستشرفون ويملكون وعيا ناضجا، هذا المجتمع يتغير بطاقات أبنائه، يتغير بهمم رجاله، يتغير بتخطيط رجاله، فهو يتغير تغيرا فعليا، رجاله يغيرونه لأنه يتغير تغير انفعالي. نحن نطمح إلى التغيير الفعلي المبني على تخطيط ورؤية واستشراف للمستقبل. التغيير الفعلي، التغيير الفعلي يعتمد على ركيزتين: إرادة وهدف. وما يصير تغيير بدون إرادة وهدف. إرادة وهدف. ما هو المقصود بالإرادة؟ المقصود بالإرادة يا إخوان الإرادة الجماهيرية، مو الإرادة الفردية. والله أنا أريد أغير المجتمع، ما يفيد، أبعد مليون سنة ما يتغير المجتمع. المجتمع لا يتغير إلا بإرادة جماهيرية عامة. لاحظ قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم، ما قال بإنسان، قال بقوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يعني القوم كلهم يغيروا، ما بأنفسهم. يعني التغيير لا يأتي من إرادة فردية، وإنما يأتي التغيير من إرادة قومية جماعية جماهيرية، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الركيزة الأولى الإرادة، الإرادة الاجتماعية. الركيزة الثانية الهدف. طيب ما هو الهدف؟ شلون احنا نحقق هدف يغيرنا؟ التفت لي. الأهداف ثلاثة أنواع: هدف مكرر، وهدف مصلحي، وهدف إلهي. الهدف المكرر، أكو بعضنا عنده أهداف لكن أهداف مكررة، كل يوم شوفوها مرة ثانية. شلون؟ أضرب لك أمثلة من الواقع المعاش. إحنا مثل ما عندنا فقر، عندنا أيضا ثروات، مو شكل؟ هناك بعض الأشخاص يملكون ثروة زائدة، أين يصرف ثروته؟ يبني مسجد. عندنا بعض النساء عندهم ثروة، وش تسوي في الثروة؟ تبني حسينية، حسينية فلان أم فلان. زين، هل نحن نحتاج للمساجد الحسينيات؟ نحن عندنا وفرة من المساجد والحسينيات، نحن عندنا زخم من المساجد والحسينيات. المساجد والحسينيات هدف، قولوا وياي، مكرر. يعني انت قاعد تكرر اللي سووه آباءك قبل 100 سنة، انت قاعد تكرر مرة ثانية. آباءنا قبل 50 سنة، احنا قاعد نكرر الأهداف نفسها. هدف مكرر، بالتالي المجتمع ما يتغير. أنت تحتاج إلى هدف جديد، إلى هدف فاعل. كيف هدف فاعل؟ المجتمع يحتاج إلى مراكز، مركز لرعاية المعوقين، مركز للبحوث، بحوث اجتماعية، بحوث علمية، مركز لتأهيل الطلاب حتى يصلوا إلى مستويات راقية، مركز للفنون المسرحية، وهكذا. أنت بدل ما تصرف ثروتك غير تريد الثواب، كل ما يخدم مصلحة المجتمع ففيه ثواب جزيل. خير الناس كما ورد عن النبي محمد خير الناس من نفع الناس. بدل أن تصرف ثروتك في مسجد في حسينية، مساجد موجودة ما شاء الله، اصرفها في إنشاء مركز للمعاقين، اصرفها في إنشاء مركز للبحوث، وهكذا. زين، نجي إلى الهدف الثاني، هدف مصلحي. هناك جماعات تقوم بمشاريع استثمارية، بمشاريع خيرية، بمشاريع ثقافية، ولكن بهدف مصلحي. يبني مسجد لكن مسجد فلان، حسينية، حسينية لا قال وين رحنا عجل؟ نحن نحتاج إلى أهداف أكبر من ذلك، نحن نحتاج إلى أهداف أعظم من ذلك. حسينية، طيب هذه الحسينيات القديمة عرفناها، حسينية السنان والجشي والزاير وفلان، بعد الجديدة ليش تصير بأسماء الأشخاص؟ حتى تكون أهدافنا واعية وسامية، فحسينياتنا بأسماء أهل البيت، مساجدنا بأسماء أهل البيت، مشاريعنا بأسماء أهل البيت. علينا أن نظهر إذا كنا واعين، إذا كنا نمتلك وعيا، علينا أن نظهر هويتنا من خلال مساجدنا وحسينياتنا. شوف حتى أسواقنا إذا إحنا واعين، أسواقنا تصير بأسماء أهل البيت، محلاتنا بأسماء أهل البيت، مشاريعنا بأسماء أهل البيت. هذا مظهر لهويتنا وثقافتنا. سوق الزهراء، سوق الحسين، سوق الجواد، سوق الكاظم، محلة الزهراء، محل كذا، ميدان الزهراء، ميدان الكاظم، مركز الزهراء، مركز الحسين. من يخطط لثقافته ولهويته لابد أن يكون مشاريعه ومنتجاته ومنجزاته في إطار ثقافته. لاحظت شلون؟ إذن هذا الهدف المصلحي، أن الإنسان يقوم بعمل لأجل عائلته، يؤسس مشروع باسم عائلته، باسم شخصه، أو يؤسس مشروع خدمة لمرجعه أو خدمة لرئيسه، هذه كلها أهداف زائلة. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من أراد العاجلة ليريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الهدف الثالث، الهدف الإلهي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل الإنسانية تسير نحو الله، حتى الكافر يسير نحو الله، حتى المنحرف يسير نحو الله، الكل يسير نحو الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هناك قوسان، قوس صعود قوس نزول. الذي يسير نحو الله وهو ملتفت إلى الله فهو يسير في قوس نزول، والذي يسير نحو الله وهو قد نسي الله فأنساهم أنفسهم يسير في قوس نزول، وكلاهما سيلتقي مع الله يوما، ولكن هذا سيلتقي بوجه وهذا سيلتقي بوجه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الوجه يعني الصفة، الله يلتقي العالم كلهم بوجهه، وجهه صفته، لكن صفة لها لونان، الرحمة النقمة. يلقى مع قوس الصعود بصفة الرحمة، ويلتقي مع قوس النزول بصفة النقمة. فلتكن أعمالنا لله، لخدمة الإنسانية، لخدمة المجتمع الإنساني. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بقي المحور الأخير، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المجتمع يحتاج إلى التغيير، ذكرنا في الليالي السابقة مجتمعنا يعيش بطالة فيحتاج إلى تغيير اقتصادي ومشاريع استثمارية، مجتمعنا يعيش فقرا فيحتاج إلى تطوير في العمل الخيري والتطوعي، مجتمعنا يعيش تخلفا ثقافيا فيحتاج إلى تغيير ثقافي. أنا أركز على كلمة واحدة، نحن نحتاج إلى تغيير ثقافي، تغيير ثقافة المجتمع من ثقافة الركود إلى ثقافة العمل، من ثقافة اليأس إلى ثقافة الحياة، من ثقافة الشلل إلى ثقافة العطاء. هناك كثير من شبابنا يقول لك أنا ليش أدرس وليش أذاكر وليش أحرص على أن أتفوق في المدرسة أو أتفوق في الجامعة، أنا ما رايح أحصل فرصة عمل، فرص العمل قليلة، فلماذا أتعب نفسي في الدراسة؟ هذه ثقافة اليأس، ثقافة الفشل، ثقافة الخنوع والتراجع. علينا أن نقوم بتغيير ثقافي يبعث في نفوس شبابنا ثقافة الحياة، ثقافة الأمل، ثقافة العطاء، أن يتعلم شبابنا كيف ينهضون بمجتمعهم. أيها الشاب، أيتها الشابة، شبابنا فليملك ثقافة الحياة. ما دمت تمتلك فكرا وإرادة فأنت تملك الحياة، الحياة فكر وإرادة، من ملك فكرا وإرادة ملك الحياة. ما دمت تملك فكرا وإرادة فاصنع مستقبلك بنفسك. ما حصلت فرصة عمل في وطنك، تقدر تحصل على فرصة عمل في أوطان أخرى، في مدن أخرى، أليس كذلك؟ تستطيع بفكرك وإرادتك أن تصنع عملا جديرا بالاهتمام، ولو بالاشتراك مع غيرك، ولو كنت في ضمن مجتمعك. إذا ملكت فكرا وإرادة ملكت أن تحقق المعجزة، وملكت أن تصنع المستقبل. علينا بأن نروج من خلال المنابر، من خلال المساجد، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أن نروج لثقافة الأمل وثقافة الحياة. نحن نحتاج إلى تغيير ثقافي، والتغيير الثقافي يعتمد على عوامل ثلاثة: عامل نفسي أشارت إليه الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما درست أنت علم نفس؟ من شروط النجاح التلقين النفسي، نجاحك بما تلقن به نفسك. من لقن نفسه أنه جبان، أنه جاهل، أنه فاشل، سوف يبقى فاشلا، سوف يبقى جبانا، سوف يبقى متقاعسا. ومن لقن نفسه أنه شجاع، صاحب إرادة، صاحب فكر، سوف يقطع المراحل الدراسية ويصل إلى المستوى المرموق، سوف يحصل على مستقبل زاهر. مستقبلك بإرادتك، وإرادتك بثقافتك، وثقافتك بما تلقن به نفسك. لقن نفسك أنك شجاع، ذكي، دؤوب، طموح، حتى تحصل على المستقبل. هذا العامل النفسي. العامل الآخر العامل الاجتماعي. قوم نوح ماذا قالوا لنوح؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يعني أنت ما اتبعتك العوائل الغنية، العوائل الثرية، تبعتك طبقة فقيرة وطبقة متوسطة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذا يعني أن حركات التغيير دائما تقوم بها، ما نقول دائما، غالبا، غالبا تقوم بها الطبقات الفقيرة، الطبقات المتوسطة هي التي تقوم بحركة التغيير. بعد العامل الثالث العامل أن لا يكون ملوثا بثقافة مضادة. بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شنو معنى بادي الرأي؟ يعني توهم يملك ثقافة واحدة. إنسان إذا قطع مرحلة الشباب خلاص مر بثقافات متعارضة متباينة فيخلد إلى السكون والهدوء. أما الشاب فما زال في مقتبل العمر، ما زال في ثقافة واحدة، ما زال يمشي على ثقافته الفطرية. الشاب لأنه يمتلك ثقافة فطرية واحدة فهو أقدر على التغيير، أقدر على صنع التاريخ، أقدر على تغيير المجتمع والنهوض بالمجتمع. لذلك أملنا في شبابنا، شباب المآتم، شباب المساجد، شباب الجمعيات الخيرية، شباب اللجان الأهلية، شباب المراكز التطوعية المختلفة. يا آباءنا يا أمهاتنا، حركوا أبناءكم الشباب والشابات على العمل في هذه المجالات، مساجد، مآتم، جمعيات، لجان أهلية، مراكز مختلفة، ابعثوهم للعمل نحو هذه الميادين حتى يخوضوا عملية التغيير. الشباب معقد أمل التغيير. وإذا راجعنا حركات التغيير في العالم نجد أنها تقوم غالبا على الطبقة المتوسطة من الناس وعلى الشباب. انظر إلى حركة الحسين، حركة غيرت مجرى التاريخ، حركة فصلت التاريخ، حركة حسمت التاريخ. حركة الحسين اعتمدت على طبقات متوسطة. مسلم بن عوسجة، زهير بن القين، وهب وأمثال هؤلاء، واعتمدت أيضا على عنصر الشباب. كان فيها تنوع، هناك شيخ حبيب بن مظاهر، وهناك شاب علي الأكبر، وهناك أخ العباس بن علي، وهناك طفل وهو القاسم بن الحسن. علماءنا كان عندهم تخطيط، خلوا يوم سادس لحبيب بن مظاهر لبيان دور الشيخ، دور الشيخ في صنع المعجزة، يوم سابع لأبي الفضل العباس لبيان دور الأخوة في صنع المعجزة، يوم تاسع لعلي الأكبر لبيان دور الشباب في صنع المعجزة. مع أن كلهم قتلوا في يوم واحد في ساعة واحدة، لكن قسموا الأيام، قسم علماؤنا الأيام حتى تعطي لكل مرحلة دورا وحتى تعطي لكل مرحلة فاعلية. جعلوا ليلة الثامن للقاسم بن الحسن لبيان دور الطفولة. الطفولة، الطفولة الواعية، الطفولة الواعية ساهمت في صنع معركة كربلاء وفي تأسيس مدرسة كربلاء. قاسم بن الحسن عمره 11 سنة، لكن 11 سنة شلون؟ كان عالما، كان من أصحاب اليقين، كان من أهل البصائر، وهو طفل عمره 11 سنة. توفي أبوه وعمره سنة، وعاش مع عمه الحسين وفي كنف عمه الحسين، لكن هذا الطفل كان رمزا للفداء، رمزا للتضحية. يوم باسمه ليبين لنا الطفولة الفدائية، الطفولة المضحية. أقبل القاسم بن الحسن إلى عمه الحسين: يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي في مبارزة الأعداء. قال: كيف آذن لك؟ كيف أسلمك للموت وأنت شمامتي من الحسن؟ أنت تذكرني بأخي الحسن، إذا شممتك شممت أخي، إذا ضممتك ضممت أخي، كيف أسلمك للموت قال يا عم لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام الذين حاصرونا ومنعونا الماء. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله، دمعت عين الحسين، طفل يتكلم الكلام، أخذ بيده ألبسه عمامة أخ أبيه الحسن، ألبسه قباء أبيه الحسن، قال بني قاسم ادخل على عماتك وأخواتك جالسات في الخيمة. شوية شاف وائد الإمام الحسن دخل الخيمة، تفاررنا العلويات، زينب سكينة رملة، هذه تضمه هذه تشمه، هذه تقول قطعت قلوبنا. تذكرنا الحسن في ذلك الظرف في ذلك الوقت، وسالت الدموع على الخدود. ثم أقبل الحسين أخذ بيده قال رملة زينب سكينة ودعنا القاسم فهو خارج إلى المعركة. خرجت زينب، خرجت رملة، كل واحدة تضمه إلى صدرها. ها أقبلت رملة ضمته إلى صدرها، يا حسين يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضرون ويسووا لزينة، حضروا زفافة وفي زفافة حايطين، نحل العشيرة للولد قاموا يزفون. لسان الحال، ها لسان الحال، قالها يا رملة ان شاء الله الجاسم عرسة، ان شاء الله احقق املك في القاسم. ها قالها يا رملة ان شاء الله الجاسم عرسة، واخضب كفوفه وبيدي المعرس ألبسه، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، وبكل الدهر شايع وكل محفل يذكرون. شلون العرس يا ابا عبد الله؟ بعمل وليمة له يا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل. بعمل وليمة ليا رملة تعجب الناس، واذبح ذبايح مثل اخويا البطل، واخضب كفوفه يا حزينة من دم الراح، واعمل ثريا وجملة النسوة يزفوا. سمعت كلامه وطلعت سكينة بهمة، تنادي يا عم حسين زيت الملمة، اعرس وابو فاضل خضيب بفيض دمه. عظم الله اجوركم، انقلب على المعركة وقف على نشز من الارض، ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن، بين اناس لا سقوا صوب المزون، نزل الى المعركة وهو يقاتل بسيفه الصغير. عظم الله أجوركم، فاحتوشه القوم، وقف ليصلح نعله، قال الأزدي علي آثام العرب لأفجعن عمه فيه، فحمل عليه وصل إليه ضعنه بالرمح في صدره،
خر على الأرض نادى عم يا أبا عبد الله أدركني. خرج الحسين من الخيمة وقف عليه وجده يعفر في التراب. قال ولدي قاسم يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. وحمل جنازته على صدره. ماجور ماجور أبو علي. وأتى بالجنازة إلى الخيمة، مددها في الخيمة، جلس عنده، جابه ومدده ما بين أخوه، جابه ومدده ما بين أخوه، يقعدهم يا ويلي وهم موت. ولما نسمع عن النسوان صوت، اجت زينب تصيح الله اوالي اوالي للقبر يا ولدي، زفينا المحنة الريس بعده وبشبابه وبشبابه ماتهن.
على القاسم العريس أم المكارم. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.